أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد
قال أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني
وهو ثقة. من أخرج له؟
الأربعة إلا ابن ماجه. الأربعة ابن ماجه
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي ثقة. أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي
عن خالد هو ابن عبد الله الواسطي.
خالد هو ابن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن عبد الله الواسطي هذه الذي زادها هو من دون التلميذ النسائي أو من دون النسائي.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو مثل ما جاء في حديث أبي سعيد سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم صام بعضهم وأفطر بعضهم والرسول أقرهم على 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 ما هم عليه. وهذا دليل على أن الصيام سائغ وأن الإفطار سائغ وأن الإنسان له أن يصوم وله أن يفطر والأمر في ذلك واسع بحمد الله. لكن أيها أولى في التفصيل الذي أشرت إليه من قبل. الإسناد
أخبرنا أبو بكر بن علي
هو أحمد بن علي وهو ثقة أو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
نعم
ما أدري
لحظة شو أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم المروزي
أيوة
ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده
وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. نعم
عن القواريري
اسمه إيش
لا أنساها
القواريري عبيد الله بن عمر القواريري ثقة من أخرج له
عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري هو
ايه هو
أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
هو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن بشر بن منصور
وهو ثقة أخرج حديثه
بشر بن منصور السليمي أو السليمي
أي نعم السليمي
سليمي صدوق
أيوة
أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي
وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن عاصم الأحول
بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي نضرة
عن أبي نضرة وقد مر ذكره. عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال اخبرنا ايوب بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا عاصم عن ابي نضر المنذر عن ابي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم انهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد وجابر معا وأنهما كانا يسافران مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصائم والمفطر ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. والإسناد أخبرنا
أيوب بن محمد
هو الوزان وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن مروان.
عن مروان وهو ابن معاوية الفزاري وهو ثقة يدلس أسماء الشيوخ. والتدليس هو تدليس إسناد وتدليس أسماء الشيوخ. والمراد بتدليس أسماء الشيوخ أنه يذكر الشيخ بغير ما يشتهر به بغير ما يشتهر به يعني ينسبه إلى جد أو يعني يأتي بكنيته مع نسبته فيحتاج البحث عنه إلى جهد فهذا يسمى تدليس الشيوخ. ومعاوية ومروان بن معاوية الفزاري معروف بهذا التدليس الذي هو تدليس أسماء الشيوخ غير تدليس الإسناد الذي يعني يروي عن من عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع بل هذا يذكر شيخه بغير ما اشتهر به يذكر شيخه بغير ما اشتهر به بأن يقول ابن أبي فلان يذكر كنية أبيه أو يعني ينسبه إلى جده أو يأتي بكنيته مع نسبته إلى جده وهكذا.
من أخرج له؟
أخرج له أصحاب الكتب الستة معاوية مروان بن معاوية
عن عاصم عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر
عن عاصم عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر وقد مر ذكرهم.
قال الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا.
نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر.
الكديد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة في أن يصوم بعضا ويفطر بعضا يعني أنه بعدما ذكر الإفطار وذكر الصيام وأن للإنسان أن يصوم مطلقا وله أن يفطر مطلقا ذكر هذه الترجمة له أن يصوم ويفطر له أن يجمع بين هذا وهذا يعني له أن يفطر الشهر كله ما دام مسافر وله أن يصوم الشهر كله ما دام مسافر وله أن يفطر بعضه ويصوم بعضه له هذا وله هذا. وأرد النسائي حديث ابن عباس.
نعم.
وأرد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنهم سافروا من أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم
أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما
أنه خرج عام الفتح صائما يعني في رمضان ولما كانوا بالكديد وهو موضع قريب من عسفان أو قريب من قديد يعني قالوا أنه بين عسفان وقديد أفطر
نعم
أفطر يعني ومعناه واستمر مفطرا حتى دخل مكة وفيه الدلالة على الترجمة لأنه صام وأفطر يعني صام بعض الشهر وأفطر بعضه وللإنسان أن يصوم أن يفطر الشهر كله ما دام مسافر وله أن يصومه كله وله أن يصوم بعضه ويفطر بعضه والحديث دال على 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 ما ترجم له المصنف. أيوة الإسناد.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة. سفيان ابن عيينة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ويروي عن الزهري. والذي معروف عن بالرواية عن الزهري هو ابن عيينة وليس الثوري وأخرج حديثه ابن عيينة أصحاب الكتب. والزهري هو محمد المسلم ابن عبيد الله ابن زهرة ابن عبيد الله ابن كلاب ابن شهاب الزهري ينسب إلى جده شهاب وينسب إلى جده زهرة ابن كلاب وهو ثقة فقيه من صغر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديث وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة له أربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة فافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
وش الترجمة؟
رخصة. الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر.
الرخصة في الإفطار في شهر رمضان لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر فأفطر ثم سافر.
نعم فقط.
ثم سافر. نعم. يعني الرخصة له أن يفطر إذا دخل عليه الشهر ثم وصام ثم خرج، فإن له أن يفطر بل له أن يفطر في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر نهارا حيث يراه الناس، ثم استمر مفطرا حتى وصل مكة عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك عام الفتح. ولهذا قال ابن عباس: فالرسول صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فمن شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر أفطر، اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بالإسناد
قال: أخبرنا محمد بن رافع.
أخبرنا محمد بن رافع وقد مر ذكره.
عن يحيى بن آدم.
عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن المفضل.
عن المفضل وهو بن مهلهل وهو ثقة أخرج حديثه مسلم ومسلم والترمذي والنسائي.
المفضل بن مهلهل السعدي. ها
ايوه.
أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.
أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم.
عن منصور.
عن منصور هو من المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الأخ يقول: أورد النسائي حديث حمزة بن عمرو رضي الله عنه بعدة ألفاظ، ثم إن المحقق عزى كل الألفاظ إلى تخريج واحد، مع أن في بعض الألفاظ اختلاف عن بعض.
عزى إيش؟ ليش؟
المحقق.
أيوة.
في الحاشية عزى كل هذه الألفاظ إلى تخريج واحد.
أيوة.
مع أن فيها بعض الاختلاف، ثم إن مسلم لم يخرج.
وش المقصود تخريج واحد؟ عزاه إلى واحد.
هنا يا شيخ في التخريج يقول تقدم.
إيه نعم. إيه نعم. هو الألفاظ طبعا تختلف، يعني لأن الصحابي واحد والحديث يعني يعتبر واحد بالصحابي، يعتبر واحدا بالصحابي، وكما هو معلوم قد يعني يكون الحديث مطول وقد يكون مختصر، لكن قوله تقدم يعني معناه أنه ذكر من خرجه، لكن لا شك أن الألفاظ تختلف، وفيها الذي فيه اختصار وفيه الذي فيه طول، وهذا هو شأن التخريج، لأنه يعني لا ما هي القضية يعني معناها أنه لابد أن تكون يعني الألفاظ متفقة، بل إذا قيل متفق عليه لا يعني أن الألفاظ متساوية، بل الألفاظ مختلفة ولو كان متفق عليه، لكن المعنى ثابت ومتفق عليه. ولهذا عندما يقول متفق عليه اللفظ لفلان يأتي أحيانا متفق عليه اللفظ البخاري، متفق عليه اللفظ المسلم، يعني معناه أن الألفاظ تختلف، ما هو معناه أن لازم تتفق، يعني مع قوله متفق عليه يقول لفظ لفلان، معناه الثاني الذي ما ذكر ليس هذا لفظه، وإنما هو متفق معه في المعنى وباختلاف في الألفاظ. وكذلك الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي لما جمع الأحاديث المتفق عليها، من المعلوم أن مسلم يورد الحديث في مكان واحد فيورده أولا كاملا ثم ذلك يحيل عليه، والطرق كلها تأتي في مكان واحد. أما البخاري فيأتي بالحديث في مواضع يستدل به على تراجع، ثم في كل موضع فيه زيادة وفيه نقصان، الحديث متفق عليه، لكن لا يعني متفق عليه ان الالفاظ متساوية عند البخاري وعند مسلم، بل عند البخاري نفسه في مواضع هي مختلفة وليس على حد سواء. ولهذا لما جمع الحديث المتفق عليها بكتاب اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اتى بلفظ البخاري الذي هو اقرب الى لفظ مسلم، واتى به على ترتيب مسلم، الكتاب على ترتيب مسلم ليس على ترتيب البخاري، لكنه يثبت لفظ البخاري من المواضع المتعددة الذي يتفق مع لفظ مسلم، الذي يتفق او يتقارب او اقرب ما يكون الى لفظ مسلم، مو لازم ان يكون متفقا. فقضية الاتفاق هذا ليس بوارد، بل الاختلاف موجود، بل نفس المحدث الواحد يكون عنده من طرق وتختلف الالفاظ، فضلا عن المخرجين المتعددين. محمد بن اسحاق ليس عنده الا التدليس، فاذا صرح بالسماع فانه لا يعني لا محلور فيه، ويعول على ما جاء عنه اذا صرح بالسماع، لان الذي اخذ عليه هو التدليس، فاذا وجد التصريح بالسماع منه فانه حجة.
الاخ يقول: جئت عاملا الى هذا البلد ولم اخذ حقي، فهل لي ان اخذ الحق بالمعروف حتى اكل واعيش، او انتظر الى ان يعطيني حقي؟
الواجب على اصحاب على المستأجرين ان يؤدوا الحقوق الى من استأجروه من العمال، والانسان اذا يعني لم يعطى حقه يعني يتقدم الى الجهات المسؤولة للمطالبة بحقه.
يقول: هل لي ان اقترض من البنك الربوي حتى اتزوج، علما بانني بحاجة الى الزواج؟
من المعلوم ان البنك الربوي لا يقرض الا بالفائدة المحرمة، لا يقرض الا بالفائدة المحرمة، والربا لا يجوز الانسان ان يقدم عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وكل من له عون عليه فانه آدم، فلا يجوز الانسان يقترض لا من بنك ربوي ولا غيره ما دام فيه فائدة محرمة.
يقول: هل في حديث حمزة دليل على جواز السرد، وما هو السرد المذكور في الحديث؟
السرد هو متابعة، يعني كل انسان يتابع، يعني يكثر من الصيام، لكن لا يعني انه يصوم الدهر، لان الانسان لا يجوز له ان يصوم الدهر، لكن له ان يواصل الصيام في ويتابعه ويكثر منه.
يقول: ذكر ابن كثير حديثا في رواية في سنده مولى تابعي كبير لابن عباس، وقال: لا تضر جهالة كبار التابعين، فهل هذا القول مسلم؟
ما هو مسلم، الجهال مجهول، يعني سواء يكون من كبار التابعين او ليس من كبار التابعين، لان الجهالة هي في الصحابة فقط لا تؤثر، واما في غيرهم فانها تؤثر. ولهذا قال الخطيب في الكفاية انه ما من راو من رواة الحديث الا ويسأل عنه الا الصحابة، فان المجهول فيهم في حكم المعلوم، الجهالة فيهم لا تؤثر، واما الجهالة في غير الصحابة فهي مؤثرة، الجهالة في غير الصحابة مؤثرة.
ويقول: الحديث اذا كان
لكن لعل من كثير يعني ان له طرق وانه يتقوى بها، والا لو كان ما جاء الا من طريق واحدة وفيها شخص مجهول فان الجهالة تضر وتؤثر الا في الصحابة فانها لا تؤثر فيهم.
اذا جاء حديث في سنده رجل يقال فيه صدوق يخطئ، الحديث ضعيف؟
لا، ما يكون ضعيفا، اقول لا يكون ضعيفا، بل يعني اذا كان هذا الذي يخطئ اخطاؤه محدودة ومحصورة والحديث ليس منها، لان بعض الذين يوصفون بالخطأ تحصر أحاديثهم اللي يخطأوا فيها، يقول أخطأ في كذا وفي كذا ويعدونها. فإذا كان الحديث ليس من هذه الأشياء المحصورة يكون يعني مثل غيره ممن لا يخطأ.
يقول كيف قلنا إن حديث حمزة الثاني بأنه مرسل مع أنه أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن المرسل هو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو هناك مرسل صحابي ومرسل تابع. الصحابي إذا أضاف شيئا، إذا أضاف شيئا يعني هو يرويه بالمباشرة، يرويه بالمباشرة يعني مثل ما جاء عن عائشة يعني كانت تروي عن حمزة، ثم بعد ذلك صارت أو بعض الروايات قالت أنه كذا وكذا، فهذا صورة صورة المرسل. لكن يمكن أن لا يكون مرسلا وأن يكون قد حضرت السؤال، حضرت السؤال فهي ترويه وهو أيضا، لكن يبعد أنه حضرت السؤال ثم تروي عنه، لأن تسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت قد حضرت السؤال. وأما إذا كانت روت عنه عن حمزة فهي قد ترسل، وإرسال الصحابي لا يؤثر.
ما معنى أخرجه البخاري في القراءة؟
جزء من كتابه قال جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام يعني جزء من أجزاء الحديثية جمع فيه البخاري الأحاديث المتعلقة بقراءة المأموم وراء الإمام، قراءة المأموم وراء الإمام، هذا هو المقصود بجزء القراءة.
ما معنى قولكم أخرج له أصحاب الكتب؟ هل يعني حديث بعينه أم أنه من رجالهم؟
لا يعني معناه أنه من رجالهم، هو من رجالهم، إذا قيل أخرج له يعني معناه أنه موجود في هذه الكتب، لكن لا 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 هو معناه أنه يكون في كل حديث بعينه يعني يكونوا موجودين فيه. لا
يسأل عن صحة حديث دعاء السوق.
دعاء السوق صححه بعض أهل العلم وتكلم فيه بعضهم.
يسأل عن حديث ورد في فتح أزارير الصدر، هل هناك حديث صحيح؟
نعم ورد فيه حديث، لكن ليس المقصود من أنه يسن للإنسان أن يفتح أزاريره وتكون أزاريره مفتوحة دائما وأبدا، وإلا لماذا تصنع الأزارير ولماذا توضع الأزارير ما دام أنها لا تجر؟ وإنما الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحدث بحديث معين في تلك الحال كان الإزار مفتوح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 17 ليلة 18 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلم إلى الغداء، فقال: إني صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. سبق أن مر الحديث الذي أورده النسائي هنا فيما يتعلق بوضع الصيام عن المسافر، وهنا أورده للاستدلال به على وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. وقد عرفنا أن الوضع المراد به هو عدم الإلزام به في الوقت، وليس المقصود أنه يوضع إلى غير بدل وأنه لا يؤتى به، بل يوضع عنها في الوقت التي هي بحاجة إلى وضعه فهي غير ملزمة، ولكن عليها القضاء، فهو وضع إلى غير بدل، وضع إلى بدل. الصيام وضعه وضع إلى بدل. وقد سبق أن مر أن المسافر أيضا يوضع عنه نصف الصلاة أي الرباعية، وهو وضع إلى غير بدل. وأما بالنسبة للحامل والمرضع فالذي يتعلق بهما ويخصهما هو الصيام، هو الذي يوضع عنهما. وأما نصف الصلاة فلا توضع عن الحامل والمرضع، لأن وضع الصيام عنهما من أجل مراعاة مصلحتهما أو مصلحة الجنين أو الطفل، الجنين الذي في البطن والذي هو بحاجة إلى تغذية، وكذلك الطفل الذي يرضع وهو بحاجة إلى تغذية وغذاؤه من غذاء أمه فإذا تغذت وأكلت حصل لجنينها التغذي تبعا لها. أما بالنسبة للصلاة فإنه لا علاقة لها أي الحامل لهما أي الحامل والمرضع بالوضع، لأن الوضع إنما هو للمسافر، هو الذي وضع عنه الصيام ونصف الصلاة شطر الصلاة. وأما الحامل والمرضع فالوضع خاص بالصيام، وهو وضع إلى بدل. وأما الصلاة فإنها لا توضع إلا عن المسافر، هو الذي يوضع عنه نصف الصلاة. وأما الحامل والمرضع وغيرهما بل من هو أشد وأعظم حاجة منهما، وهو المريض الذي أنهكه المرض، فإنه لا تقصر الصلاة في حقه ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. المريض الذي أنهكه المرض يصلي أربعا ولا يصلي ثنتين، فإذا الحامل والمرضع من باب أولى، من باب أولى ألا يكون لها. وإذا في الحديث الوضع الذي يتعلق بهما والذي هو خاص بهما هو وضع الصيام، وأما الصلاة فلا علاقة للوضع فيها، لأنه كما ذكرت المريض الذي أنهكه المرض وأتعبه المرض يصلي أربعا، يصلي رباعية أربعا. وعلى هذا فإن هذه الشريعة جاءت بالتخفيف والتيسير، وأن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما فإن لهما أن يفطرا، ولكن عليهما أن يقضيا.
قال أخبرنا عمرو بن منصور.
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن مسلم بن إبراهيم.
عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وهيب بن خالد.
عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن سوادة القشيري.
عن عبد الله بن سوادة القشيري وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه سوادة بن حنظلة القشيري وهو
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رجل منهم، يعني رجل بني قشير، يعني هذا أنس بن مالك القشيري الكعبي رجل من بني قشير، وليس أنس بن مالك الأنصاري خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا ذكر هذا الحديث من طرق عديدة عن أنس بن مالك القشيري الكعبي، وليس له إلا هذا الحديث الواحد. أما أنس بن مالك الأنصاري خادم الرسول صلى الله عليه وسلم فله الكثير من الحديث، بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنس الذي معنا الذي هو القشيري فهذا له حديث واحد، هذا الذي معنا، وقد مر من طرق عديدة وأخرج حديثه النسائي بن ماجه
أصحاب الكتب،
وأخرج وأنس بن مالك أخرج حديثه أصحاب الكتب،
لا
أصحاب الكتب أربعة،
أين
أصحاب السنن الأربعة.
قال: تأويل قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: أخبرنا قتيبة قال: أخبرنا بكر وهو ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
ثم أورد النسائي تأويل قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المقصود بالتأويل هو التفسير، يعني ما المراد بذلك. وقد جاء تحت هذه الترجمة حديثان، أحدهما عن سلمة بن الأكوع والثاني عن ابن عباس، وكل منهما يشتمل على تأويل هذه الآية وتفسيرها. أما الذي جاء في حديث سلمة بن الأكوع هو الأول الذي معنا الآن الذي سمعناه، فهو أن الصوم لما فرض أول ما فرض شهر رمضان فرضه الله عز وجل وخير فيه بين الصيام وبين الإفطار والفدية والإطعام الذي هو إطعام مسكين عن كل يوم، لأنه لما فرض لم يفرض إلزاما لكل أحد بأن الإنسان يعني عليه أن يصوم الشهر، بل خير الناس بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا ويعطوا بفدية أو يعطوا فدية عن كل يوم مسكين. ومن تطوع خيرا فهو خير له، يعني إذا أتى بشيء غير اللازم وشيء زائد على اللازم فهو خير له. ولكنهم رغبوا في الصيام، يعني مع كونهم مخيرين رغبوا في الصيام، قالوا أن تصوموا خير لكم، يعني هم مخيرون بين الصوم والإفطار، ولكن الإفطار معه فدية ولكن صيامهم أولى وهو خير لهم، يعني خير من الإفطار والإطعام، خير من الإفطار والإطعام. وعلى هذا فإن هذه الآية التي هي الأولى منسوخة بالآية التي بعدها: أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين يطيقونه ولا يريدون أن يصوموا عليهم أن يفدوا، عليهم أن يأتوا بفدية. ثم نسختها الآية التي بعدها وهي الإلزام بالشهر بالصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما في إلا آية، ما في تخير. التخير كان أولا وآخرا، نسخ التخير بالإلزام بالشهر وأنه لا 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 فدية، لا تخير بين صيام وفدية، بل ليس هناك إلا الصيام. لهذا قال: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني عدة الأيام التي أفطرتم من أيام أخرى، سواء أفطرتم الشهر كله أو بعضه. وقوله عدة من أيام أخرى هذا يدل على أن الإنسان يقضي بعدد الشهر، فلو كان الشهر 29 والناس صاموا 29 فهو لا يصوم عند القضاء إلا 29، وإذا كان الشهر 30 يصوم 30، لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام الأخرى، يعني عدة الأيام التي أفطرتم بها ورخص لكم في الإفطار بها عليكم أن تقضوها، سواء أفطروا الشهر كله أو بعضه، من أفطر شيئا من رمضان أو كله فعليه القضاء عدة أيام الصيام، ولو كان الشهر 29 ما كان 30 الذي يقضي يقضي 29 ما يقضي 30، لأن القضاء يماثل الأداء والأداء هو 29، القضاء على نحو الأداء والأداء 29 فالقضاء 29، ما يصوم الإنسان 30 أو يلزمه أن يصوم 30 والناس صاموا 29 عدة من أيام أخرى. إذن الآية الأولى نسخت الآية الثانية نسخت الآية الأولى. الآية الأولى اللي فيها التخيير بين الصيام وبين الإفطار مع الفدية، وقد رغبوا في الصيام وأنه أولى لهم من الإفطار، نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها وهي قوله فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، ما فيه إلا الصيام، ومن أفطر فعليه العدة، ومن أفطر لمرض أو سفر أو أمر يقتضي ذلك فعليه عدة، عدة ما أفطره من أيام أخر يقضيها، قضاء على نحو الأداء، العدد الذي أفطره يجب عليه أن يقضيه. هذا هو مقتضى حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه الذي فسرت الآية بأنه كان تخييرا في أول الأمر بين الصيام والإفطار مع الفدية.
قال أخبرنا قتيبة،
قال أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد ابن ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بكر وهو ابن مضر،
عن بكر وهو ابن مضر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن مضر الذي زادها من دون قتيبة النسائي أو من دون النسائي.
أخرج له كتب الستة إلا ابن ماجه،
أخرج له أصحاب الكتب الستة
إلا ابن ماجه،
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، بكر بن مضر أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وكلمة هو ابن مضر الذي زادها هو من دون النسائي، لأن النسائي لا يحتاج، لأن قتيبة الذي هو تلميذه لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان، وإنما ينسبه كما يريد ويصفه كما يريد، وإنما قتيبة ما زاد على كلمة بكر، فالذي دونه أراد أن يوضحه ويبينه فقال هو ابن مضر. نعم.
عن عمرو بن الحارث،
عن عمرو بن الحارث المصري ووثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بكير،
عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري أيضا ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد مولى سلم بن الأكوع،
عن يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد وهو مولى سلمة بن الأكوع وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سلمة،
عن سلمة بن عمرو بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يكلفونه، فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، ولا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى.
ثم ورد النسائي الحديث أو أثر من طريق أخرى أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية، وأن الآية ليست منسوخة بل هي باقية، ولكن المراد بها الذي لا يطيق الصيام لكبره وهرمه أو لمرضه الذي لا يرجى برؤه، الذي لا يرجى برؤه، فإن هذين لهما عليهما الفدية، عليهما الفدية، وهما لا يستطيعان أن يقضيا لأنه لا قضاء عليهما لعدم استطاعتهما، وهما لا يستطيعان الصيام، لا يستطيعان الأداء ولا يستطيعان القضاء، إما لهرم وكبر وعدم قدرة دائمة أو مرض لا يرجى برؤه فإن الحكم في هذين أنهما يفطران ويفديان وهذا هو اللازم والواجب. وإذا حصل زيادة تطوع بإطعام أكثر من مسكين فذلك خير، إذا أطعم عن كل يوم أكثر من مسكين فذلك خير، ولكن الذي يلزم ويتعين هو إطعام مسكين لكل يوم، وقوله يطيقونه يعني هي يعني معناه يكلفونه، يعني يشق عليهم لا يقدرون عليه، إما لهرم وتقدم سن أو مرض دائم مستمر لا يرجى برؤه، فهؤلاء الفرض في حقهم هو الفدية عن كل يوم المسكين. وهذا التفسير على أساس أن الآية على غير التفسير الذي مر، وكل منهما صحيح، الأول يعني الذي جاء في حديث سلمة كان هذا في أول أمر، وابن عباس فسر ذلك بهذا التفسير في حق هذين الصنفين من الناس، وهما المريض الذي لا يرجى برؤه من المرض، والذي لا يستطيع لهرمه أو كبره، فإن هذا عليه الفدية لأنه لا يستطيع الأداء ولا القضاء، بل هو باستمرار عاجز، باستمرار غير قادر على الصيام، لأن من يقدر من يكون معذورا لمرض يرجى برؤه أو مسافر هذا يفطر ولكن يقضي عدة من أيام أخرى، لكن الذي لا يستطيع أن يصوم القضاء لا يستطيع الأداء ولا يستطيع القضاء هذا يكون عليه الفدية. نعم.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن
إبراهيم المشهور أبوه بن عليا، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، أبوه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم مشهور بنسبته إلى أمه عليا، يقال له ابن عليا. ومحمد بن إسماعيل هذا ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد
ابن هارون وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ورقاء
عمر اليشكري وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار
المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال وضع الصيام عن الحائض. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي يعني ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن معاذ العدوية أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة إذا طهرت؟ قالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة.
ثم ورد النسائي هذا ترجم وضع الصيام عن الحائض، أي كالذي مر وضع الصيام أي عدم الإلزام به في الوقت، بل لا يجوز فعله في حال الحيض هو وضع عنها ولا يجوز لها أداء مع ولو كانت قادرة عليه بل يجب عليها الإفطار، ولا يجوز لها أن تصوم في حال حيضها. وقد وضع عنها أي وضع عنها الإتيان به في الوقت بل ألزمت بعدم الإتيان به في الوقت، ولكن عليها القضاء، ولكن عليها أن تقضي إذا طهرت، تقضي ما عليها في حال طهرها. في حال الحيض لا صيام ولا صلاة، والصلاة لا غير بدل والصيام إلى بدل، والصيام إلى بدل. والحكمة في التفريق بين الصيام والصلاة، لأن الصيام إلى بدل والصلاة إلى غير بدل، أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، والصيام لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، الصيام لا يأتي في السنة إلا شهرا واحدا. فالله عز وجل أوجب على الحائض ألا تصوم ولا تفطر ولا تصلي، ولكنها تقضي الصوم في أيام أخر، وذلك لأنه لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة ولا يتكرر، والصيام صلاة الكون تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. الله تعالى أسقطها إلى غير بدل، أسقطها إلى غير بدل، لا تقضي المرأة الصلاة ولكنها تقضي الصيام. ثم أيضا الصلاة يعني تكون صلوات كثيرة، يعني مع كونها تتكرر هي كثيرة، جمع عليها أيام وكل يوم في 5 مرات، فهي جاءت الشريعة بعدم الاتيان بالصلاة وعدم الاتيان بالصوم في حال الحيض، ولكن الصلاة تسقط إلى غير بدل، والصوم يوضع عنها ولكن إلى بدل، ولكن إلى بدل وهو القضاء. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سألتها معاذة العدوية، في أيام أخر، وذلك لأنه لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة ولا يتكرر، والصيام صلاة الكون هي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. الله تعالى أسقطها إلى غير بدل، أسقطها إلى غير بدل، لا تقضي المرأة الصلاة ولكنها تقضي الصيام. ثم أيضا الصلاة يعني تكون صلوات كثيرة، يعني مع كونها تتكرر هي كثيرة، جمع عليها أيام وكل يوم في 5 مرات، فهي جاءت الشريعة بعدم الاتيان بالصلاة وعدم الاتيان بالصوم في حال الحيض، ولكن الصلاة تسقط إلى غير بدل، والصوم يوضع عنها ولكن إلى بدل، ولكن إلى بدل وهو القضاء. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سألتها معاذة العدوية، وهنا جاء في السؤال عن معاذة أن امرأة سألت عائشة وهي السائلة، كما جاء في بعض الروايات صحيحة قالت معاذة لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ فقولها أن امرأة سألتها هي المرأة، ولكنها أبهمت نفسها. ويأتي في بعض الأحاديث أن الرجل يبهم نفسه أو المرأة تبهم نفسها كما هنا، والواقع أنها امرأة، هي صادقة في قولها امرأة سألت عائشة هي امرأة، أو يقول الرجل بدلا ما يقول سألته، أو يقول أن رجلا سأله ورجل سأل، كلام صحيح، فهو يبهم نفسه والمرأة تبهم نفسها أحيانا، وهذا منه، هذا مثال من إبهام المرأة نفسها، يعني بدل ما تقول قلت قالت أن امرأة سألت عائشة وهي امرأة وهي التي سألت عائشة، فهذا إبهام، إبهام الراوي نفسه أو إبهام السائل نفسه. فسألتها عن قضاء الحائض الصوم، قالت أحرورية أنت؟ والمقصود بالحرورية نسبة إلى حرورة الذي هو بلد كان فيه الخوارج الذين اجتمعوا في ذلك المكان وكان عندهم تشدد وتنطع، فهي لما قالت هذه المقالة قالت لها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني الشيء الذي هم عليه والذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمرون تؤمر النساء بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة, والعبرة هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, اتباع ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته. وفي بعض الروايات ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, ما بالها, لماذا كذا ولكذا؟ والجواب هو أننا نؤمر بكذا, والواجب هو الاتباع والتقيد بما جاءت به الشريعة. يعني عرفت الحكمة أو لم تعرف, لكن إذا بحث عن الحكمة وعرفت يكون ذلك زيادة إيمان وبصيرة, وإن لم تعرف الحكمة فإن الواجب هو التمسك بالسنة والأخذ بها ولو لم تعرف الحكمة. ما يكون العمل بالدليل مبنيا على معرفة حكمته, بل الواجب هو العمل بالنص ولو لم تعرف الحكمة, لكن إذا بحث عن الحكمة وتبينت فيكون ذلك زيادة بصيرة, وإن لم تعرف فإن ذلك لا يؤثر في الالتزام بما جاء به النص والعمل بمقتضاه, بل لا بد من العمل. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاء وقبل الحجر الأسود قال أنا إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. فهو يقبل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم, ولو لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلنا. فنحن نقبل اتباعا, ولو لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منا تقبيل الحجر الأسود.
نعم. قال أخبرنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن علي يعني ابن مسهر.
عن علي يعني ابن مسهر وهو ثقة ولا صدوق؟
ثقة.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني هذه مثل كلمة هو التي يزيدها من دون التلميذ, يأتي بكلام يوضح ويأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني. كلمة هو مثل الذي مر, هو ابن مضر في الإسناد السابق, وهنا أتى بكلمة يعني بدل هو. وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها قائل ولها فاعل, ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ وهو علي بن حجر, وقائلها هو من دون التلميذ, قائلها هو من دون التلميذ, النسائي هو من دون النسائي. فالذي قال كلمة يعني هو من دون التلميذ, من دون علي بن حجر, النسائي من دون النسائي. والفاعل في كلمة يعني وهي فعل مضارع ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو علي بن حجر, يعني أن النسائي من دونه قال يعني تلميذ علي بن مسهر وهو علي بن حجر أنه يعني ابن مسهر, لأنه قال علي فقط وهو أي التلميذ يعني ابن مسهر, يعني ابن مسهر. إذن كلمة يعني فعل مضارع له قائل وله فاعل, فقائله من دون التلميذ وفاعله ضمير يرجع إلى التلميذ.
عن سعيد.
عن سعيد هو بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة.
نعم.
وهو ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
معاذة.
عن معاذة العدوية وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة رضي الله عنها.
عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها, التي حافظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, لا سيما ما يتعلق بأمور البيت وما يقع بين الرجل وأهله, فإنها حفظت الشيء الكثير من السنة, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم ستة رجال وامرأة واحدة. الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد خدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك. هؤلاء ستة رجال, والمرأة الواحدة هي عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها.
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان.
ثم اورد النسائي هذا الحديث الذي فيه ان المرأة تقضي الصيام، انها تقضي الصيام، قالت ان كان يكون علي القضاء من رمضان فلا استطيع ان
فما اقضيه حتى
فما أقضيه حتى ياتي شعبان، يعني لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الدلالة على الترجمة، يعني كون المرأة يعني لا تصوم في حال حيضها ولكنها تقضي، يعني فهو يكون عليها القضاء من رمضان فما تقضيه إلا في شعبان، فما تقضيه إلا في شعبان، أي أن المرأة لا تصوم في حال حيضها ولكن عليها القضاء فلتقضي.
يقول أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وواحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن السابع من الفقهاء السبعة فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي هو هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن عائشة
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها، سبق أن مر بنا الحديث وذكرنا أنه لعل ذلك كان قبل أن يشرع يعني تلك الأيام التي شرع قيامها كقيام ست من شوال.
قال إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه؟ قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين قال حدثنا عبثر قال حدثنا حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا منا من صام ومنا من لم يصم. قال فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة
إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان
إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان فهل يصوم بقية يومه؟
نعم.
فهل يصوم بقية يومه؟ المقصود من هذه الترجمة أن المسافر رخص له في الإفطار لسفره، والحائض يلزمها أن تفطر وألا تصوم لحيضها، لكن إذا طهرت الحائض في أثناء النهار في رمضان واغتسلت طهرت في أثناء النهار والمسافر قدم من سفر وانتهى السفر وجاء إلى أهله في أثناء النهار، فهل يقضي فهل يمسك بقية يومه؟ هل يصوم بقية يومه؟ نعم يصوم بقية يومه، يمسك بقية يومه، وليس له أن يأكل لأن الترخيص انتهى، الذي الرخصة كانت للسفر والسفر انتهى، ما هو يعني وصل بيته ويأكل عند أهله وهم صائمون، لأنه صار حاضرا وانتهى من السفر. فالإمساك بقية اليوم متعين لأن الترخيص صار لسبب، ولو كان ذلك الإمساك يعني لا يفيده شيئا من حيث أن ذلك اليوم هو ملزم بقضائه، لكن حرمة الشهر وحرمة الزمن والوقت يعني والترخيص السبب الذي من أجل حصل الترخيص انتهى، فإذا يكون ممسكا. ومثل ذلك لو كان الخبر خبر دخول الشهر ما ظهر إلا في أثناء النهار، في أثناء النهار يعني علم بأن الهلال رؤية البارحة، ولكن ما علموا إلا بعد طلوع الفجر وبعدما خرج الفجر. فإنه يلزمهم أن يمسكوا بقية اليوم وعليهم القضاء. فالحائض إذا طهرت في أثناء النهار والمسافر إذا قدم في أثناء النهار وانتهى سفره، ومثل ذلك خبر الشهر إذا جاء بعد دخول النهار فإن الواجب هو الإمساك وعدم الأكل في نهار رمضان والإنسان حاضر مقيم. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. الحديث إيش؟
محمد بن صيفي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء: أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا: منا من صام ومنا من لم يصب. قال: فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروب فليتموا بقية يومهم.
ثم ورد النسائي حديث
محمد بن صيفي،
محمد بن صيفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء: أمنكم أحد صائم؟ قالوا: منا الصائم ومنا المفطر. فأمرهم أن يتموا بقية يومهم، يتموا بقية يومهم الصائمين وغير الصائمين، ومحل الشاهد والكلام في غير الصائمين الذين يعني كانوا مفطرين أمروا بأن يتموا بقية يومهم. وفسر يعني هذا على أساس أنه على أساس أن عاشوراء أنه مستحب وأنه تطوع مؤكد، وإذا كان هذا في حق التطوع فالواجب من باب أولى. وفسر أيضا بأن هذا بأنه كان في أول الأمر فرض صيام عاشورة ثم بعد ذلك نسخ وفرض صيام رمضان، ولكنه مخير فيه بين الصيام وبين الإفطار والإطعام كما عرفناه آنفا، ثم ألزم بالصيام ونسخ التخيير بين الصيام والإفطار مع الإطعام. وعلى هذا فيكون يعني على أساس أنه فرض وأنه واجب. وعلى كل حال سواء كان فرضا وأن هذا في أول أمر أو كان تطوعا والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإمساك، فإن الفرض من باب أولى. إن كان تطوعا، إن كان فرضا فالأمر واضح، وإن كان تطوعا وقد أمر بالإتمام فإن الفرض يكون من باب أولى. يعني معناه أنه يمسك بقية يومه. وعلى هذا استدل النسائي على أن الحائض والمسافر يعني هم مثل هؤلاء، أو يدل على أنهم يمسكون بقية يومهم ما جاء في هذا الحديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بإتمام الصيام في حق من كان صائما ومن كان مفطرا، من كان صائما يواصل ومن كان مفطرا يمسك بقية يومه. والإسناد
قال أخبرنا عبد الله
يونس أبو حصين، وهذا شيخ النسائي وهو صدوق أخرج حديث النسائي
ثقة
أخرجه وثقة
الترمذي والنسائي
وهو ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي. وهنا كما رأينا النسائي يعني ذكر شيخه وأطال في نسبه، عبد الله بن أحمد،
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين،
عبد الله بن أحمد بن يونس
بن عبد الله،
عبد الله،
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس،
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين. يعني الشيخ التلميذ له أن ينكر شيخه كما يريد، يطيل في نسبه، يختصر نسبه، يعني له ذلك. وإنما الذي ليس له ذلك هو من دونه، وإذا أراد أن يأتي بشيء يوضح يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني. وهنا نرى أن النسائي أطال في ذكر نسب شيخه ونسبه، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن
عبثر
عن عبثر بن القاسم. عبثر بن القاسم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين
بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب
الستة.
عن الشعبي
عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن صيفي
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه النسائي وابن ماجه.
نعم
وحديثه أخرجه النسائي وابن ماجه.
صلى الله عليه وسلم يلحق بالحائض والمسافر الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ.
لا شك كل هؤلاء يلحقون كل من وجب عليه يعني الصيام فإن عليه أن يمسك بقية اليوم.
قال إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟ قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن يزيد أنه قال حدثنا سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أذن يوم عاشوراء من كان أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة إذا لم يجمع النية
إذا لم يجمع من الليل.
أيوة
هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟
إذا لم يجمع من الليل يعني إذا لم يعزم النية ويعقد النية يجمع العزم على الصيام من الليل فهل يتم بقية ذلك فهل يصوم ذلك اليوم؟ هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟ وهنا قال النسائي من التطوع وأرد حديث عاشورة الذي سبق أن مر وهذا فيه يعني النسائي بنى على أنه تطوع يعني وأنه ومن المعلوم أنه إذا كان هذا في التطوع فالفرض من باب أولى. فإن الفرض يكون من باب أولى. وعلى القول الآخر الذي ذكرت هو أن صوم عاشورة كان أولا واجبا وأنه فرض عليهم أو صيام عاشورة ثم نسخ إلى صيام رمضان مع التخيير ثم نسخ بالإلزام بالشهر وصيام الشهر بدون تخيير. وهنا الترجمة على أن صيام عاشورة أنه تطوع وأنه إذا كان هذا في التطوع فالفرض يكون من باب أولى. والمقصود أن الإنسان إذا لم يجمع النية من الليل فإن له أن يمسك وله أن يعقد النية في أثناء النهار ما دام أنه لم يأكل هذا فإنه ينوي وينعطف تنعطف النية وترجع إلى ما كان من قبل. لكن إذا كان الإنسان قد أكل فإنه يعتبر مفطر ولكن الحديث الذي معنا هو بالإمساك في حق من كان يعني مفطرا. لكن في التطوع من كان أكل بعد طلوع الفجر ليس بإمكانه أن يصوم لأنه أكل في النهار لكن من أصبح غير آكل فإن له أن ينوي من أثناء النهار ويكون ما مضى يدخل في الصيام وتنعطف النية على ما مضى يعني الذي سبق الشروع في الصيام فيكون الذي مضى والذي يأتي كله داخل في النية. وهذا في النفل دون الفرض. أما الفرض فلا بد من نية من الليل كما سيأتي في الأحاديث ولهذا لو ما جاء الخبر في شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر ولو كان الإنسان ما أكل شيء يجب عليه أن يمسك وعليه القضاء يعني أما بالنسبة للنفل فإنه إذا أصبح غير آكل ثم أراد أن يصوم له أن يصوم. وأما بالنسبة للفرض فلا بد من نية من الليل، ولا تكفي النية في أثناء النهار للفرض، لأنه لا بد أن تكون جميع أوقات النهار داخلة في النية، والنية متقدمة وليست متأخرة. النية متأخرة تنفع في النفل ولا تنفع في الفرض، فالفرض لا بد من نية من الليل، والنهار والتطوع يمكن بنية من الليل وبنية من النهار، لكن بشرط أن لا يكون أكل. أما إذا كان أكل بعد الفجر لا سبيل إلى صيامه، لا سبيل إلى صيامه ولا إلى تطوعه، لأنه ما يعتبر صائما النهار من أوله إلى آخره.
عن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أذن يوم عاشوراء، من كان أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم.
من أكل فليتم بقية يومه، يعني معناه أنه يعني يمسك، ومن لم يأكل ومن لم يأكل فليصم، يعني إذا كان ما أكل فهو يصوم وتنعطف النية، وهذا هو المقصود. يعني إذا لم يجمع النية من الليل فإنه في التطوع يأتي بالنية في أثناء النهار، ويدخل فيها ما مضى قبل النية وما بعد النية، يدخل فيها ما مضى قبل النية وبعد النية. والمقصود بأذن يعني أعلم الناس وأخبرهم، وقد مر في الحديث الذي قبل هذا إيش قال أهل العروض، يعني
نعم، فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومكم،
يعني معناها للعروض يعني الأطراف، أطراف المدينة يعني أطرافها ونواحيها والتي تتبعها، يعني يبلغون بهذا الذي بلغوا به بلغ بها المدينة، يبلغون بما بلغ بها المدينة حتى يعملوا كما عملوا. أيوة الإسناد.
قال أخبرنا محمد بن المثنى،
أخبرنا محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى،
عن يحيى وهو بن سعيد القطان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد،
عن يزيد وهو بن أبي عبيد مولى سلمة الأكوع، وقد مر ذكره، ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن سلمة
وقد مر ذكره وأخرج له أصحاب الكتب.
قال: النية في الصيام والاختلاف على طلحة ابن يحيى ابن طلحة في خبر عائشة رضي الله عنها فيه. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا. قال: فإني صائم. ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيث فخبأت له منه، وكان يحب الحيث. قلت: يا رسول الله، إنه أهدي لنا حيث فخبأت لك منه. قال: أدني، أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها.
ثم ورد النسائي النية، إيش
النية في الصيام والاختلاف على طلحة.
النية في الصيام يعني المراد هنا في النية، النية في الصيام يعني الذي أورده هنا ما يتعلق بالنفل، الذي أورده يعني في هذه الحديث التي أوردها الآن التي سمعنا أولها تتعلق بصيام النفل، وهي أنها يمكن أن تكون من أثناء النهار كما سبقت الإشارة إليه. وأما بالنسبة للفرض فإنها لا تكون في أثناء النهار، بل لابد أن تكون من الليل، بحيث تكون النية سابقة لجميع الوقت، جميع الوقت، ونية الصيام قد سبقته، معناه عند طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر، يعني بحيث يكون من أول الصيام والنية موجودة، من أول الصيام والنية موجودة. أما إذا طلع الفجر ولم توجد النية فإنها لا تنفع أو لا ينفع صيام الفرض والحالة هذا، لأنها ما وجدت النية في جميع أجزاء النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني مضى جزء من الوقت ليس فيه نية، والنية لا بد أن تتقدم في صيام الفرض ولا يلزم أن تتقدم في صيام النفل. والحديث التي أوردها بعد هذه الترجمة مباشرة هي تتعلق بالنفل. فعائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال ولم يأكل شيئا، يعني جاء إليهم في النهار ولم يكن أكل شيئا من الليل بعد طلوع الفجر، فقالوا لا، قال إني صائم، يعني عزم على الصيام أو نوى الصيام، ولكنه سأل يعني إذا كان في شيء سيأكل، ولكنه لم يجد شيئا فنوى أنه صائم، فانعطفت النية على الماضي وعلى شملت المستقبل وانعطفت على الماضي وانعطفت عن إلى الماضي من الزمن، قال إني صائم. ومعنى هذا أن النية ما وجدت في التطوع إلا في أثناء النهار، ما وجدت إلا في أثناء النهار، ثم جاءها أهدي لهم حيث فخبأت، والحيث هو طعام مؤلف من تمر وسمن وأشياء أخرى كالأقط، لكن فيه التمر والسمن ومعه شيء آخر يضاف إليه، هذا يقال له الحيث، ويعني يضرب المثل بشدة الاختلاط باختلاط الحيث، يقال اختلط الناس اختلاط الحيث، يعني مثل ما يعني يختلط السمن مع التمر مع غيره إذا عجن ودخل بعضه في بعض، فهذا هو الحيث، ويقال اختلط الناس اختلاط الحيث يعني شدة امتزاج بعضهم في بعض. ايش بعدين؟
قال عائشة ثم أهدي إلي حيث وخبأت للنبي صلى الله عليه وسلم،
فخبأت يعني معناه أنني أخذت قطعة منه أو جزءا منه ووضعته في مكان لا يصل إليه أحد، مخبأ ما هو يعني أمام الناس وأمام الأنظار، فجاء إلى الرسول، جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها،
وكان يحب الحيث صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إنه هدي لنا حيث فخبأت لك منه، قال أدلي، أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه،
يعني أصبح وهو صائم، أصبح وهو صائم يعني كان نوى الصيام ثم إنه أكل منه، وهذا يدل على الجواز، على الإنسان إذا أصبح صائما وهو متطوع وأراد أن يفطر فله ذلك، ولكن الأولى كما هو معلوم أن الإنسان يتم صومه، لكن إن أراد أن يفطر فإن له ذلك كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود هو ما يتعلق بالجملة الأولى التي فيها أنه يعني كان يعني أصبح وهو لم يأكل شيئا، وبعد ذلك يعني سأل هل عندهم شيء يأكله فقالوا لا، فنوى الصيام، فوجدت النية للتطوع في أثناء النهار وانعطفت على الماضي، فصار الصيام بهذه النية اللي في أثناء النهار شملت ما بعد النية وما قبل النية. أيوة.
ثم قال إنما مثل
ثم
صوم،
قال إنما مثل صوم التطوع مثل الإنسان الذي يعني قطع قطعة من ماله ليتصدق بها، فإن أمضاها أمضاها وإن حبسها حبسها، يعني ما دام منها لم تصل إلى من يستحقها فإن الأمر يرجع إليه، ولكن الإمضاء خير من الإمساك، كما أن الصيام ومواصلة الصيام يعني خير من الإفطار.
قال أخبرنا عمرو بن منصور،
أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي وقد مر ذكره، أخرج حديث النسائي وحده.
عن عاصم بن يوسف.
عن عاصم بن يوسف ايش قال عنه؟
وثقة اخرج له البخاري والترمذي والنسائي.
وثقة اخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
عن ابي الاحوص.
عن ابي الاحوص سلام بن سليم الحنفي وثقة متقن اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن طلحة بن يحيى بن طلحة.
عن طلحة بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله يعني جده احد العشرة المبشرين بالجنة. طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله هو صدوق يخطئ.
نعم.
هو صدوق يخطئ اخرج له
مسلم واصحاب السنن.
هو صدوق يخطئ اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن عائشة رضي الله عنها.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دار علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دورة قال أعندك شيء؟ قلت ليس عندي شيء. قال فأنا صائم. قالت ثم دار علي الثانية وقد أهدي لنا حيث فجئت به فأكل فعجبت منه فقلت يا رسول الله دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيثا؟ قال نعم يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما بقي فأمسكه.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما بينه وقد مر في الطريقة السابقة. وهنا قال انما مثل ايش كمثل في غير التطوع في غير رمضان
انما منزلة من صام في غير رمضان او غير قضاء رمضان او في التطوع بمنزلة رجل اخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فامضاه وبخل منها بما بقي فامسكه.
هو طبعا في غير رمضان يعني هو في غير رمضان يعني رمضان ليس للانسان ان يفطر وفي قضاء رمضان ليس للانسان ان يفطر ولكن بالنسبة للتطوع هذا هو الذي فيه الذي فيه الاستمرار أو الإفطار له الاستمرار أو الإفطار. وأما في رمضان وقضاء رمضان فليس له أن يفطر. والعبارة يعني غير واضحة في السياق لأن في غير رمضان أو كذا أو التطوع يعني لأن التطوع هو غير قضاء رمضان وغير غير صيام رمضان وغير القضاء يعني ما عدا ذلك. وقال تطوع إلا شيء ألزم الإنسان نفسه به فهذا يعني يلزمه بإلزامه وما عدا ذلك فإنه تطوع. وهذا هو الذي ضرب له المثل يعني في أنه مثل صاحب الصدقة إن شاء أن يمضيها أمضاها أو يمضي بعضها وإن شاء أن يمسك أمسك ما دام أنها لم تصل إلى من يستحقها وهي في حوزته فإن ذلك يعني يمكن الإمضاء ويمكن عدمه.
قال أخبرنا أبو داود.
أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد.
عن يزيد هو
ابن هارون الواسطي.
يزيد هو ابن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة.
عن طلحة عن مجاهد عن عائشة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال أخبرنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيء ويقول هل عندكم غداء؟ فنقول لا فيقول إني صائم. فأتانا يوما وقد أهدي لنا حيث فقال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم أهدي لنا حيث. قال أما إني قد أصبحت أريد الصوم فأكل. خالفه قاسم بن يزيد.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهي مثل ما تقدم. والإسناد
أخبرنا عبد الله بن هيثم.
أخبرنا عبد الإسناد أخبرنا عبد الله بن هيثم.
نعم.
إيش قال عن
العبد لا بأس به أخرج له النسائي وحده.
لا بأس به أخرج حديثه النسائي وحده ولا بأس به تعادل صدوق هي مثل صدوق إلا عند يحيى بن معين فهي تعادل ثقة فاستلاح يحيى بن معين لا بأس به تساوي ثقة. وأما يعني غير يحيى بن معين فهي دون الثقة وهي تعادل الصدوق، هي بمنزلة الصدوق.
عن أبي بكر الحنفي.
عن أبي بكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة.
عن طلحة عن مجاهد عن عائشة وقد مر ذكرهم.
باقي قليل نكمل يا شيخ.
أيه.
قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقلنا أهدي لنا حيث قد جعلنا لك منه نصيبا، فقال إني صائم فأفطر.
مش اللي قبله قال ذاك اللي قال خالفه إيش؟
خالفه قاسم بن يزيد.